بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أخذنا في درس الأمس صفة العمرة، وذكرنا أن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، وذكرنا أن لها واجبين: الأول الإحرام من الميقات، والثاني الحلق أو التقصير. واليوم نأخذ صفة الحج، يعني كيف يحج المسلم منذ بدء إحرامه بالحج إلى أن يفرغ منه، وسنذكر ذلك جملة ثم نفصل في أيام الحج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفع به في كتابه: البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة. فصل في صفة الحج. قال: إذا كان ضحى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها. وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتهما في العمرة، إلا أنه في الحج يقول لبيك حجا بدل لبيك عمرة. ويشترط أن محلي حيث حبستني إن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه، وإلا فلا يشترط. ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة، فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج عليه، لأن النزول بنمرة سنة لا واجب. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة للحاج أن يتفرغ في آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة، ويحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أجمع الأدعية وأنفعها وإذا لم يحط بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا بما يعرف من الأدعية المباحة. وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبلا القبلة، وإن كان الجبل خلفه أو يمينه أو شماله، لأن السنة استقبال القبلة. وإذا تيسر له أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات فهو أفضل، وإلا وقف فيما تيسر له من عرفة. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتطلبها، فإن كثيرا من الحجاج يتهاونون بهذا فيقفون خارج حدود عرفة جهلا منهم وتقليدا لغيرهم. وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم حج، لأن الحج عرفة. ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب
غروب الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها. ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، فإذا طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج. فإذا كان قد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، وإن كان معه هدي ذبحه، فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا. فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
قال المؤلف رحمه الله: فصل في صفة الحج. إذا كان ضحى يوم التروية بعد أن اعتمر المسلم الحاج، أدى العمرة كاملة، طاف، سعى بعد أن أحرم من الميقات، ثم حلق أو قصر، هنا أنهى العمرة. إن كان متمتعا ينتظر إلى اليوم 8 من ذي الحجة، وإن كان قارنا أو مفردا فلا يقصر، يطوف، يسعى، يبقى على إحرامه إلى اليوم 10. إذا جاء اليوم 8 هنا يحرم بالحج. متى يحرم وأين يحرم؟ نقول يحرم قبل صلاة الظهر من أجل أن يصلي بإحرامه صلاة الظهر، صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا دون جمع. أين يحرم؟ يحرم من مكانه الذي هو فيه، بأي مكان، بمنى يحرم من منى، مكة يحرم من مكة، قرب المسجد الحرام يحرم منه، وهكذا. لما سمي يوم التروية؟ نقول أيام الحج 5 كل واحد له اسم. اليوم 8 يسمى يوم التروية، لماذا؟ لأن الناس في السابق يتروون الماء، يعني يجمعون الماء، وكان الماء شحيحا في ذلك الوقت، والآن ولله الحمد والمنة المياه متوفرة ومتيسرة، كهرباء متيسرة، اتصالات متيسرة، هذا من فضل الله علينا، ونسأل الله أن يجزي ولاة أمر هذه البلاد خير الجزاء على ما يقدمون من خدمات عظيمة وكبيرة لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يسمى يوم التروية لأن الحجاج يجمعون الماء، يتروون، يروون الماء علشان عرفة، من أجل عرفة. ويوم عرفة يسمى يوم عرفة لأن الناس يتعرفون فيه، وهو أعظم مجتمع في يعني العام، اجتمع فيه المسلمون من كل حدب وصوب يجتمعون فيه. واليوم 10 يسمى يوم النحر لأنه تنحر فيه الهدايا والأضاحي والقرابين. واليوم 11 يسمى يوم القر لأن الناس يقرون في منى، ما يروحون، ما عندهم إلا رمي الجمرة العقبة والجمرة الصغرى والوسطى ويرجعون، يعني ما يتعدون منها، ما يروحوا لمكة. اليوم 12 يسمى يوم النفر، النفر الأول، لأن الناس ينفرون من منها، يرمون الجمرة وينفرون. اليوم 13 يسمى يوم النفر الثاني للمتأخرين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ومن يريد الحج يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه ويفعل كما فعل عند إحرامه بالعمرة، يعني يغتسل، يتنظف، يتطيب، يتهيأ، يلبس إحرامه وهكذا، ثم يهل بالحج، يعني يقول لبيك حجاء، لبيك اللهم لبيك، بيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا كما قال في العمرة، إن كان خائفا يخشى يصيبه مرض، صيبه أمر، فهنا يشترط. كيف يشترط؟ يقول فإن حبسني لبيك حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فهنا لو حصل له عارض مرض أو حصل له عارض يتحلل ولا شيء عليه، ثم يخرج من المكان الذي هو فيه، كان قرب الحرم ولا في العزية ولا في أي مكان في مكة، يخرج إلى منى ويصلي بها 5 صلوات، ظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصرا دون جمع. متى يذهب إلى عرفة؟ إذا طلعت الشمس، بعد طلوع الشمس يتكل على الله جل وعلا متوجها إلى عرفة. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، ونمرة مكان قبل عرفة، عند الوادي اللي قبل عرفة، والآن قد لا يتيسر للإنسان أن ينزل في هذا المكان، لأن الحملات محدد لها أمكنة، والمطوفين محدد لهم أمكنة، قد لا يتيسر للإنسان أن ينزل في ذلك. ثم يصلي صلاة الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ليتفرغ للوقوف لعرفة، يطول وقت الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب، متى يبدأ وقت الوقوف؟ قال جمهور أهل العلم من المالكية والحنفية والشافعية يبدأ بعد زوال الشمس، وذهب الحنابلة إلى أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الشمس. وتلاحظون الآن أيهما أوسع أكثر وقتا؟ قول الحنابلة، لكن الراجح هو قول الجمهور أن وقت الوقوف يبدأ منين؟ من الزوال. ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين لو أن شخصا يرحمك الله، لو أن شخصا وقف بعد طلوع الشمس وقبل الزوال ثم انصرف من عرفة، عند الحنابلة يصح حجه، وعند الجمهور لا يصح حجه لأنه ما وقف بعرفة. طيب، ثم قال ويتفرغ للدعاء والقراءة والذكر، ويحرص على مجامع الدعاء، يحرص على مجامع الدعاء من الآيات والأحاديث التي فيها الأدعية. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات عند جبل عرفة، وجبل عرفة يسمى جبل عرفة، يسمى جبل الدعاء، ويسمى جبل الرحمة، وهذه ما لها أصل، هو جبل عرفة، لكن جبل الرحمة والدعاء ما لها أصل التسمية، إنما هو مكان يرحم الله به عباده، لأن الله يباهي بهم ملائكته، ثم يقول عشية ذلك اليوم انصرفوا مغفورا لكم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، انصرفوا مغفورا لكم. فهذا اليوم يوم الدعاء، وهذا اليوم يوم سكب العبرات، هذا اليوم يوم الصلة بالله جل وعلا، فينبغي للإنسان أن يستغل ثوانيه ودقائقه ولا يضيعه، بعض الناس يضيع هذا اليوم بالنوم والسواليف والحديث والرد وسائل التواصل والنظر المقاطع، هذا عبث. أنت عندك كنز فاستغل. أرأيتم لو قيل لواحد منكم ادخل هذه الغرفة وحمل منها من الجواهر واللآلئ والذهب ما تستطيع خلال نصف دقيقة أو ربع دقيقة، ما رأيكم ماذا يفعل؟ ها، كل شيء بيستعمله، حتى بيحط بعيونه، فمه، بذانه، بيديه، رجليه، صح ولا لا؟ لأنه محدود بوقت وأمامه الذهب. أنت الآن عندك أغلى من الذهب، أنت في يوم عظيم، في يوم يجيب الله الدعاء ويباهي بالناس الملائكة، جاءوا شعثا غبرا يسألون الله جل وعلا. فاجتهد رعاك الله في هذا اليوم إذا وفقك الله للوقوف. ثم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان، لكن عرف كلها موقف. قال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارفع عن بطن عرنة. وأيضا مزدلفة وقف الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، ومزدلفة تسمى جمع. قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فيقف الإنسان حيث استطاع. وسميت جمع لأنها مكان ضيق ومع ذلك يجتمع فيه الحجاج كلهم، وهي المشعر الحرام لأنها داخل الحرم مزدلفة، وعرف المشعر الحلال لأنها خارج الحرم. وعلى الحاج أن يتأكد من وقوفه داخل عرفة، ولا الحمد لله فيه أميال منصوبة علامات، احذر أن تكون خارج هذه العلامات. طيب، من وقف نهارا في عرفة ولم يجلس إلى الليل نقول حجه صحيح وعليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بعرفة نهارا. وقد وقف صلى الله عليه وسلم ولم يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. ثم إذا وقف الإنسان في هذا اليوم العظيم نقول: لا تخرج من عرفة إلا بعد الغروب. طيب، لو أن إنسانا فاته الوقوف، جاي بحج لكن ما استطاع أن يحج، ما استطاع يقف بعرفة، ما وصل عرفة إلا بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر من يوم العيد، نقول: فاتك الحج وعليك أن تتحلل بعمرة. خلاص، أنت محرم الآن والحج فاتك، رح طف بالبيت واسعى وقصر كم معك هدي يذبحه، وتكون حججت ولا اعتمرت؟ اعتمرت، وعليك أن تحج من العام، من العام القادم، إن كان الحج فرضا، وأما إن كان نفلا فمحل خلاف. وربنا جل وعلا يقول: وأتم الحج والعمرة لله. طيب، قال: فإذا طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة قد فاته الحج، فإذا كان قد اشترط هذا لا إشكال فيه، إذا قال: حبسني حافظ محلي حيث حبستني تحلل ولا شيء عليه، وإن لم يشترط فيتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويحلق، وإن كان معه هدي يذبحها، وإذا كان العام القادم حج، فإن لم يستطع فهنا يصوم، يعني إذا لم يستطع يذبح نادي يصوم 10 أيام، 7 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، يصلي المغرب 3 والعشاء 2 ركعتين، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل، فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان، ويبيت بمزدلفة ولا يحيي الليل بصلاة ولا بغيرها. ويجوز للضعفة من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخره، وأما من ليس ضعيفا ولا تابعا لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا بما أحب حتى يسفر جدا، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وعند الانتهاء من الدعاء والذكر يتوجه الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، فإذا وصلوا إلى منى رموا جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيلقطون 7 حصيات مثل حصى الخذف أكبر من الحمص قليلا، ثم يرمون بها الجمرة واحدة بعد واحدة، يرمون من بطن الوادي إن تيسر لهم، فيجعل الحاج الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، ويكبر مع كل حصات، ثم بعد رمي الجمرة يذبح، ثم يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره، والحلق أفضل لأن الله قدمه فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط.
قال المؤلف: ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة، بعد أن تغرب الشمس ويتأكد يدفع، يعني ينزل من عرفة إلى مزدلفة، ويكون عليه السكينة والوقار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب ناقة القصوى، فإذا وجد فجوة يعني منحدر شيء سهل أرخى الزمام لناقته، وإذا وجد يعني مرتفعا أو مضيقا جر الزمام شنق، بمعنى أن ما يريد يشق على الناس. وكان صلى الله عليه وسلم يشير بيده يقول: السكينة السكينة. فما ينبغي للإنسان أن يزعج الناس بالأبواق أو يزعجهم بالسرعة أو يضايقهم، لا، هذا وفد الله، الحجاج وفد الله، ينبغي الرفق بهم والعناية بهم وتيسير أمورهم، ولا ينبغي أن يزاحم بعضهم بعضا. الحج مشعر عظيم، منسك عظيم، ينبغي أن يؤدى كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا وصل مزدلفة، سواء وصل مبكرا أو متأخرا، يجمع جمع تقديم أو تأخير حسب وصوله، يصلي المغرب 3 ركعات ثم يصلي العشاء 2 ركعتين. هل يوتر؟ نقول نعم، صحيح أنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر في مزدلفة، لكن لم ينقل أنه لم يوتر، وقد قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر في حضر ولا سفر. لكن لا يحيي الليل بالصلاة، هذا خلاف السنة، ينام مبكرا من أجل أن يصحو مبكرا. وفي هذه الليلة العظيمة ينبغي أن يرتاح الإنسان، لأن غدا عنده أعمال كثيرة في يوم العيد. الضعفة إلا هم النساء والصبيان كبار السن يجوز أن يدفعوا بعد منتصف الليل، يعني إذا انتصف الليل ليلة العيد يمشون إلى ميناء أو إلى الجمرة ويرمون الجمرة، يرمون جمرة العقبة. فقد رخص صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يذهبوا يدفعوا من مزدلفة، يدفعوا منها بعد آخر الليل يعني بعد مغيب القمر. أما من ليس ضعيفا ولا تابع للضعيف، لو كان عندنا ضعفة ومعهم محارم لهم ذول في حكمهم، لأن ما ينبغي يتفرقون فيذهبون معهم. فالأقوياء اللي يستطيعون التصرف ولا يضيعون عن الحملات السنة أن يبقوا حتى يصلوا الفجر في مزدلفة، وحتى يسفروا جدا ويجلسوا يدعون بين صلاة الفجر وبين طلوع الشمس، ويدفعوا من مزدلفة قبل طلوع الشمس. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في ثلاثة أماكن، في ثلاثة مشاعر خالفهم في هذه الأماكن. أولا وصل إلى عرفة، وقف بعرفة، وكان المشركون كانت قريش ما تتعدى الحرم، يقولون نحن أهل الحرم لا نتعدى الحرم، نقف في الحرم. فدفع الرسول صلى الله عليه وسلم ووصل إلى عرفة ووقف حيث يقف الناس خلافا لقريش. ثانيا كانت قريش لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ولهذا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير هذا جبل تطلع الشمس من أعلاه، أشرق ثبير كيما نغير يعني نمشي. فالرسول صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث في وادي محسر، كانوا يجلسون لأن رمل يستريحون. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وادي محسر أسرع قدر رمية حصات مخالفة للمشركين. وقد قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، جمع اللي هي مزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها. عند الانتهاء من الدعاء والذكر يتوجه الحجاج الموجودون في مزدلفة، يتوجهون إلى منى قبل طلوع الشمس. فإذا وصلوا إلى منى رموا جمرة العقبة. متى يتركون التلبية؟ إذا شرعوا في الرمي، يعني مع أول حصاة، بدل ما يقول لبيك اللهم لبيك يقول الله أكبر. هنا يتحول الحاج من التلبية إلى التكبير لشروعه في التحلل، لأن بعد الرمي والحلق سيلبس ثيابه يتحلل التحلل الأول. يرمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى الأخيرة من جهة مكة، آخر الجمرات، وتسمى الكبرى وهي التي تلي مكة. من أين يأتيها؟ يأتيها من الجهة الجنوبية، يجعل منى على يمينه ومكة على يساره. ومكة على يساره. في السابق كان فيه جبل والناس يرمون مع جهة واحدة، الآن أزيل الجبل وأصبح الناس يرمون من جميع الجهات. يأخذ سبع حصيات، سبع، ولا يرميها دفعة واحدة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يكمل سبع. وصفة الحصات قالوا كحصى الخذف أو الحذف، وهي يقولون مثل يعني أقل من الحمص، أكبر من حبة القهوة، مثل حب يعني مثل سمى القريض، هذا المالح حبة صغيرة جدا، ما تكون كبيرة ولا تكون صغيرة. وبعض الناس يأخذ الحذاء كرمكم الله، وبعض الناس يأخذ العقال، وبعض الناس يأخذ حصى الكبر ويرمي ويضر الآخرين، وبعض الناس يقول أنت تهورتني يا الشيطان. هذا مو بالشيطان، هذا محل عبادة، هذا محل عبادة، كل هذا خطأ، كل هذا ما له أصل. أن تستشعر عظمة من تعبده في هذا المكان، واستشعر اقتداءك بالرسول صلى الله عليه وسلم، واستشعر أنك تفعل كما فعل أبيك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فترمي هذه الجمرات. ثم بعد رمي جمرة العقبة يحلق، يحلق رأسه، وكما قلنا بالأمس الحلق أفضل، فإن قصر فإنه يجوز، والمرأة لا يجوز لها أن تحلق، بل تقصر من كل ظفيرة بقدر أنملة، فإن كان رأسها مفلولا فتجمعه وتقص من أسفله بقدر أنملة، هذه الأنملة. والله جل وعلا قدم الحلق على التقصير، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. المرأة تقصر من شعرها بقدر أنملة. نعم.
قال فإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء. والسنة أن يتطيب لهذا الحل، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ثم يذهب إلى البيت فيطوف طواف الزيارة والإفاضة، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. الحديث. وإذا كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة فلازمه الإتيان بسعي الحج. وإذا كان مفردا أو قارنا، فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى، لقول جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وإن كان لم يسع وجب
يسع
وإن كان لم يسعى صلى الله عليكم وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به، كما سبق عن عائشة رضي الله عنها. وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله، إن كان مفردا أو قارنا، فقد حل التحلل الثاني وحل له جميع المحظورات. والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة كما يلي: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي، الحلق أو التقصير، الطواف، ثم السعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج.
قال المؤلف: فإذا فعل ما سبق، يعني خرج إلى منى يوم الثامن وذهب إلى عرفة، ثم رجع منها وبات في مزدلفة، ثم جاء إلى منى ورمى جمرة العقبة، ثم حلق، قال: فإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام اللي مرت معنا السابقة، اللي هي الطيب والمباشرة، وطبعا المباشرة لا تحل له هنا، الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس والنقاب للمرأة ولبس القفازين وقتل الصيد وغيرها، وتقليم الأظفار وحلق الشعر وغيرها، ثم لا يبقى عليه إلا ما يتعلق بالنساء، يعني إنه الجماع والمباشرة، فيحل له ذلك. ثم إنه يشرع له هنا أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ثم يذهب إلى الطواف، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وهذا الطواف الآن يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الركن، ويسمى طواف الحج. هذه أسماء، وهو من أعظم وأهم أركان الحج بعد الوقوف بعرفة، وربنا جل وعلا أشار إليه بقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي حديث جابر في سياق صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب ناقة القصواء فأفاض إلى البيت، أفاض يعني طاف طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر. ثم إذا كان متمتعا لا بد أن يسعى، لأن السعي السابق مع الطواف للعمرة، طواف العمرة وسعي العمرة، الآن يسعى أيضا مع طواف الحج، لأن سعيه السابق خاص بالعمرة. أما إن كان مفردا أو قارنا وسعى مع طواف القدوم فيكفيه عن سعي الحج، لأن المفرد والقارن عليهم سعي واحد، وأما المتمتع فعليه سعيان، المتمتع عليه طوافان، طواف للعمرة وطواف الحج، وعليه سعيان: سعي العمرة وسعي الحج، وأما القارن والمفرد فعليهما سعي واحد. والقارن والمفرد لو لم يأتي إلى الحرم إلا مرة واحدة كفى، لو أخر طواف الإفاضة وما جاء طواف للقدوم، ما جاء ليوم 9 ولم يأتي للبيت ليوم 12 وطاف طواف واحد، أغنى عن طواف الوداع، ينويه إفاضة ويغني عن طواف الوداع ويسعى بعده ويكفيه ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطوف بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طبعا هو سعي لكن يسمى طواف، طوافه الأول كما جاء في حديث جابر. وإذا طاف للإفاضة وسعى للحج بعده أو قبل إن كان مفردا أو قارنا فقد حل التحلل الثاني، خلاص حتى النساء تباح له. إذن عندنا التحلل الأول يحصل باثنين
من ثلاثة،
إذا طاف ورمى، أو طاف وحلق، أو حلق ورمى، أو رمى وطاف. والتحلل الأكبر أو الثاني يحصل بفعل الثلاثة اللي الرمي، الحلق، الطواف. طيب الهدي نقول ما له علاقة، ليس له علاقة بالتحلل إلا إن كان ساق الهدي من خارج الميقات، فهنا لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محل. أعمال يوم العيد، أعمال يوم العيد أربعة، اللي هي رمي الجمرة، الحلق، ذبح الهدي، والطواف. والطواف طبعا معه السعي إن كان متمتعا، كان متمتعا. وإذا قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم العيد إلا قال افعل، ولا حرج، تيسيرا منه صلى الله عليه وسلم على أمته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا انتهى الحاج من طواف الإفاضة رجع يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى فيمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد الزوال، فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم يتقدم فيقوم مستقبلا القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبلا القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة ثم ينصرف ولا يقف عندها. والرمي في هذه الأيام أعني أيام التشريق لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس.
قال المؤلف فإذا انتهى الحاج من طواف الإفاضة رجع يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى. طبعا هو الآن لما طاف حل له كل شيء، لكن بقي عليه من أعمال الحج الرمي أيام التشريق والمبيت بمنى وطواف الوداع. رجع بعد الطواف والسعي إلى منى فيمكث فيها أيام التشريق، وأيام التشريق سمي التشريق لأن الناس يشرقون اللحم، يعني يقطعون اللحم وينشرونه لأنهم يأخذونه معهم في تلك الأوقات. المهم أنه يبقى يومين أو ثلاثة، أيام التشريق ليوم 11 ويوم 12، فإن كان يريد التعجل فيوم 12 بعد أن يرمي يطوف ويمشي، وإن كان يريد التأخر والتأخر أفضل لأن فيه زيادة عمل، زيادة طاعة في مبيت منى، في زيادة رمي للجمرات. وربنا جل وعلا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن تقى، فهذا يعني أجمع للتقوى، فالتأخر لا شك أنه أفضل، ولكن الأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. يصلي بمنى قصرا دون جمع، قصرا دون جمع كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومبيت بمنى واجب، ولا يجوز لأحد أن يترك المبيت بمنى إلا المعذور. من هو المعذور؟ الذي له عذر، مثل ابن العباس رضي الله عنه بن عبد المطلب قال للرسول صلى الله عليه وسلم أني سأسقي الحجاج فأذن له. فلاحظوا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص له أن لا يبيت منى. المبيت بمنى للعباس عمل خاص ولا عام؟ خاص. سقاية الحجاج عام ولا نفعه متعدي؟ وهنا ينبغي للمسلم أن يدرك أن النفع المتعدي أنه أفضل من النفع الخاص. فإذا فتح الله عليه في الدعوة مثلا أو في العلم ينبغي أن يقضي وقته بذلك، ويكون هذا أفضل من قضاء وقت في العبادة، لأن هذا نفع متعدي، فالنفع المتعدي أكثر أجرا وأنفع لعباد الله. طيب هل يقاس على السقاية مثلها غيرها في هذا الوقت؟ يقول نعم، الأطباء الذين يعالجون الحجاج لا حرج أن يبيتوا في المشافي مستوصفات، رجال الأمن الذين يحمون الحجاج بعد الله جل وعلا لا بأس أن يبيتوا إذا حجوا خارج منى، وهكذا من وكل بأمر يتعلق بالحجاج لا يستطيع معه أن يبيت بمنى ثم قال المؤلف: ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد الزوال. طبعا الجمرات، الجمرة في يوم العيد الجمرة كبرى ترمى قبل الزوال، يبدأ وقتها للضعف من منتصف الليل إلى أذان الفجر ليلة 11 ليلة 11، ولغير الضعفة من بعد يعني طلوع الشمس إلى أذان الفجر ليلة 11، ويرميها كلها، يبدأ بالصغرى لعند مسجد الخيف لتلي مسجد الخيف. منين يأتيها الصغرى؟ يأتيها إما مستقبل القبلة أو يأتيها من جهة الشمال، وتكون منى على يساره ومكة على يمينه ومكة على يمينه. ثم إذا رماها بسبع حصيات يأخذ ذات اليمين ويجعل الجمرة على يساره ويدعو دعاء طويلا، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى ويأتيها من جهة الجنوب ويجعل منى على يمينه ومكة على يساره، فإذا رماها بسبع أيضا جعلها على يمينه ودعا دعاء طويلا، ثم يذهب إلى الجمرة العقبة ويرميها ولا يقف عندها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها، قيل لأن المكان ضيق وقيل لأنها نهاية العبادة، ولكن نحن نقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف فلا نقف، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. ثم قال: يرمي جمرة العقبة ثم ينصرف ولا يقف، والرمي في هذه الأيام يعني أيام التشريق لا يجوز إلا بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، والصحابة كانوا يتحينون زوال الشمس من أجل أن يرموا. وقال جابر: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما يعني جمرة العقبة، وأما بعد يعني الجمرات الأخرى يعني أيام التشريق فإذا زالت الشمس. نعم.
قال حفظه الله تعالى ونفع به: وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا، حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار من يومه. لكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ، فإذا كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحلة فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك، فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى. ورمي الجمار نسك من مناسك الحج وجزء من أجزائه، فيجب على الحاج أن يقوم به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها، فيوكل من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه. وكيفية الرمي في الوكالة أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا سبع حصيات ثم يرمي عن موكله بعد ذلك فيعينه بالنية، ولا بأس أن يرمي عن نفسه وعمن وكله في موقف واحد، فلا يلزمه أن يكمل الثلاثة عن نفسه ثم يرجع عن موكله لعدم الدليل على وجوب ذلك.
قال المؤلف: وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر، يعني هو رمى الآن في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، رمى جمرة العقبة بسبع ويوم الحادي عشر 21 واليوم الثاني عشر 21، إذن هذه 49 حصات، فإن تأخر رمى 21 تكون 63 حصاد. فهنا قد انتهى من واجب الحج فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم 13 ورمى الجمار اليوم 13 بعد الزوال، وإن شاء نفر منها لقوله تعالى من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتأخر أفضل كما قلنا، لكن إذا غربت الشمس في اليوم 12 وهو في مخيمة وما عزم على المشي يلزمه أن يبيت، يلزمه أن يبيت، لا يتعجل في هذه الحال. أما إذا غربت عليه الشمس وهو في السيارة صادف زحام أو ينتظر رفقته، يعني بعض الحجاج رايح يطوف الوداع وينتظره يبي يمشون، لا حرج عليه، حتى لو تأخروا عليه ساعة ساعتين ثلاث أربع عشر ما في إشكال. ثم إذا رمى الجمار نقول هنا كمل حجك، ورمي الجمار نسك، جزء من أجزاء الحج، ولهذا يجب أن يأتي به الإنسان بنفسه، ولا يجوز أن يوكل. بعض الناس يعني تلقائيا يقول الرمي يقوم بغيري، يقول لا، لا يوكل إلا العاجز عن الرمي، إما شخص أعمى أو شخص يعني لا يستطيع أن يمشي كبير سن أو مريض أو امرأة حامل، ومن في أو صغير ومن في حكمه، يعني من لا يستطيع أن يرمي بنفسه يوكل غيره، يوكل من؟ يوكل من يشاء، لكن لا بد أن يكون الوكيل محرما حاجا، يعني هذا العام لا بد أن يكون حاجا، ما يوكل إنسان ما حج في تلك السنة. ويرمي الوكيل عن نفسه، يرمي سبع حصيات، ما يقدم الموكل، لا، يرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله، وفي موقف واحد، يعني يأتي للصغرى ويقول الله أكبر الله أكبر سبع عن نفسه، ثم ينوي بقلبه سبعا أخر عن من وكله، ثم يذهب للوسطى ويرميها بسبع عن نفسه ثم يرميها بسبع أخرى عن موكله، وهكذا. يعني ما يلزم أن يرمي عن نفسه الثلاث ثم يرجع عن موكله. لكن لو أخر الرمي، لو أن الإنسان ما رمى يوم 11 ما حصل له، فقال بآخر اليوم 12، نقول لا بأس، لكن ترمي عن 11 صغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم ترجع مرة ثانية، يعني ترتب زمانا ومكانا، ترتب زمانا ومكانا، زمانا عن اليوم الأول ومكانا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وإذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وكان قد قال: لتأخذوا عني مناسككم. ويجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء يفعله بمكة، لا يجوز البقاء بعده بمكة، ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو انتظار السيارة ونحو ذلك. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن قام لغير ذلك وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. لا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.
بعد أن يتم الحاج الرمي والمبيت يكون كمل الحج. طواف الوداع لا علاقة له بأيام الحج. بعض الناس يظن أن طواف الوداع متعلق بأيام الحج، لا، نقول لو بقي الإنسان شهرا كاملا أو شهرين بعد أن حج في مكة، نقول متى ما خرجت من مكة سافرت تطوف للوداع. إذن ما الارتباط بأيام الحج؟ فإذا نفر الحاج من منى وخرج منها انتهت أعمال الحج، أراد السفر، هنا يودع البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس أن لا ينفروا حتى يطوفوا للوداع، يعني يودعوا البيت. يقول ابن عباس أمر الناس أن لا ينفروا من مكة حتى يطوفوا للوداع، والرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل خذوا عني أو لتأخذوا عني مناسككم. فالطواف الوداع يجب أن يكون آخر شيء، ولهذا يخطئ بعض الناس، تجد بعضهم يوكل من يرمي عنه جمرة العقبة يوم 12 ثم يذهب ويطوف الضحى، والوكيل يرمي متى؟ بعد الزوال. نقول طواف الوداع في غير في غير محل. إذن عليك أن تذبح حشاة، ما طوفت الوداع عليك أن تذبح حشاة، لأن طواف الوداع في غير محل، فهو آخر شيء يفعله الحاج، فلا يبقى بعده بمكة ولا يتشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر، تجهيز سيارته، شراء طعامه، حوائجه اللي بيحتاجها، انتظار رفقته، هذا لا إشكال فيه. ولهذا كان الناس ينفرون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل وجه، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. إذا لو أقام الإنسان، لو أنه لما طاف الوداع ذهب وبات في العزية، يقول الله يعينك ارجع وطف للوداع مرة ثانية، لا يعني لا ينبغي له أن يبقى بعد طواف الوداع. هل يلزم طواف الوداع كل أحد؟ نقول نعم، كل من حج فإنه يجب عليه أن يطوف الوداع، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا إن صفية نفست يعني حاضت، قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت يا رسول الله، يعني طافت الإفاضة. قال إذن ننفر، فما جعلها تطوف للوداع، فدل على أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء. وجاء في الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، ومثلها أيضا النفساء، مثل الحائض النفساء. إذن عرفنا صفة الحج، قلنا إذا جاء اليوم الثامن وهو يوم التروية يقول الحاج قبل صلاة الظهر يقول لبيك حجا، ويكون قد تهيأ بالاغتسال والنظافة وإزالة ما طال من أشعاره وأظفاره، ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى قصرا دون جمع، ثم إذا طلعت الشمس يدفع إلى مزدلفة ويبقى فيها إلى أن تغرب الشمس، ولا ينشغل بشيء، يصلي صلاة الجمع الظهر والعصر جمع تقديم، ويتفرغ للدعاء، يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويتأكد أنه واقف بعرفة، فإذا غربت الشمس يدفع إلى مزدلفة، ومزدلفة هي المشعر الحرام، يدفع إليها ويبقى في أي مكان، ويبقى فيها إلى منتصف الليل إن كان من الضعفة، نساء صغار كبار سن، ثم يدفع منها إلى منى. هل يلزم أن يلقط الحصى كل مزدلفة؟ لا، إن أخذ منها 7 حصيات الحمد لله، ما أخذ يأخذ من الطريق، ما أخذ من الطريق يأخذ من منى، يأخذ من العزية، من أي مكان، ثم يرمي الجمرة العقبة بسبع حصيات، سواء بكر ممن يرخص لهم من الضعفة أو لم يأتي إلى منى إلا بعد طلوع الشمس، ينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ولن يصل منى إلا بعد طلوع الشمس. فإذا رمى جمرة العقبة إن كان معه هدي ينحره، ثم يحلق، ثم يغتسل ويتنظف ويتطيب ويذهب ويطوف. الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى 100 ناقة في حجة الوداع، 100 ناقة كل هدي للرسول صلى الله عليه وسلم، ذبح بيده الشريفة 63 ناقة وأمر بها، فأخذ من كل واحدة قطعة لحم وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. ثم وكل علي بن أبي طالب بالباقي وهو 37، وكان علي قد أتى ببعض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، من اليمن. ثم بعد ذلك يطوف للإفاضة، فإذا طاف للإفاضة وسعى إن كان متمتعا أو قارنا مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم، هنا يكون حل له كل شيء. وأعمال يوم العيد 4، اللي هي الرمي والذبح والحلق والطواف. ثم بعد ذلك يذهب إلى منى ويبيت بها ليلة 11-12-13 إن تأخر، ويرمي الجمرات الثلاث يوم 11 و12، وإن تأخر رمى يوم 13. ثم بعد ذلك يطوف للوداع، ثم يرجع إلى أهله، ويحرص على الدعاء، ويحرص على عدم أذية الناس، ويحرص على أن يعني يترك في هذه البقاع الطاهرة أثرا له في الطاعة والعبادة ونفع الناس والدعوة والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعدم المعصية في هذه الأيام، لأن يجتمع فيها الزمان الفاضل والمكان الفاضل والحال الفاضلة. ينبغي للإنسان أن يراقب الله جل وعلا، وأن يعود من حجه كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ هو الذي لا يكون فيه رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج تغفر فيه الذنوب. لما بايع عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمرو: أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا يا عمرو؟ قال: أن يغفر لي ما قد سلف. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فيا أخي المبارك، إن كتب الله لك الحج، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن ييسره لنا، فاحرص على ذلك، رعاك الله. نجيب على ما تيسر من الأسئلة، تفضل.
قل: أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب ونفعنا الله بما قلتم. أنا من جدة، وإذا ذهبت إلى الحج أتعجل في اليوم 12 وأذهب إلى جدة، فهل أؤجل طواف الوداع حتى يفرغ الحرم من الحجاج ثم أرجع وأطوف للوداع؟
لا، يتأكد في حقك أن تطوف للوداع إذا أردت أن تعود إلى أهلك وبلدك في جدة، لا تخرج من مكة حتى تطوف للوداع، ولك أن تبقى في مكة يوم يومين 3-4 حتى يخف الحرم ثم تطوف. أما أن تذهب إلى أهلك ثم ترجع، هذا ليس طواف وداع. نعم.
سأل: أحسن الله إليكم، عن من وصل إلى عرفة بعد العشاء.
يكفي من وصل إلى عرفة بالليل قبل طلوع الفجر من ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، يكفيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن مضرس: من شهد صلاتنا اللي هي صلاة الفجر وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد كمل حجه وقضى تفته. فمن وقف بالليل لا إشكال فيه، لكن ينبغي لغير المعذور أن يقف بالنهار يجمع بين النهار والليل. لكن لو أن إنسان ما استطاع أو لو أن إنسان ما طرأ عليه الحج إلا في الليل نقول تقف ويكفيه مجرد مروره في عرفة ويمشي منها. نعم.
سأل أحسن الله إليكم، هل على المعتمر في رمضان طواف وداع؟
الراجح أن طواف الوداع بالنسبة للعمرة سنة وليس بواجب، لأن النص هنا ورد في الحج ولم يرد في العمرة. فالراجح أن طواف الوداع بالنسبة للعمرة سنة وليس بواجب، فهذا الذي طاف في رمضان يعني اعتمر في رمضان ليس عليه طواف وداع، فما دام خرج من غير أن يطوف للوداع فلا حرج عليه. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل يمكن أن آتي بعمرة لغيري بعد أن أكمل الحج؟
نعم، من حيث الجواز يجوز، لكن ما كان صلى الله عليه وسلم يكرر العمرة، ما كان يكرر العمرة، فأنت ما دمت أتيت بعمرة لك وحججت فأدعو لمن تحب. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالأفضل أن تدعو لصاحبك ولا تحج عنه ولا تعتمر إلا إن كان لم يحج حجة الإسلام أو لم يعتمر عمرة الإسلام وتريد أن تسقط عنه الواجب. نعم.
سأل أحسن الله إليكم، بالنسبة لقضية المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام ما حكمه؟ وأيضا عن حكم مرور المرأة بين يدي الرجل في الكعبة.
أما المرور بين يدي المصلي عموما فلا يجوز، بينه وبين سترة لا يجوز، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، هذا وعيد، فلا يجوز الإنسان أن يمر، وعلى من يصلي أن يمنعه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن امتنع وإلا قاتله، فيدفع بقوة. لكن هل المرور يقطع الصلاة؟ جاء في ذلك حديث صحيح يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والكلب والحمار. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه لا يقطع الصلاة شيء، وإنما هذه الثلاثة تنقص كمالها كمال الصلاة. ويرى بعض أهل العلم أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، ويرى بعضهم أن الكلب فقط هو الذي يقطع الصلاة، ويرى بعضهم أن المرأة فقط هي التي تقطع الصلاة. والراجح أنه لا يقطع الصلاة شيء، وإنما ينقص كما لا ينقص أجرها، لكن لا ينبغي المرور. لكن عندنا قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع، أماكن الزحام الشديد سواء كانت في المسجد الحرام والمسجد النبوي أو غيره من المجامع الكبيرة، إذا ضاق الأمر، إذا كان الإنسان ليس لابد له من المرور فيمر. وينبغي للإنسان الحقيقة أن يحتاط ليصلي لوحده أو يتنفل، يكون أمام عمود أو يحط شيء يحرص لئلا يقع في الحرج ويوقع غيره في الحرج. أما إن كان الإنسان مع الإمام مأموم فهنا السترة للإمام. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، نطلب من فضيلتكم ونحن في حلقة علم وروضة من رياض الجنة بالدعاء لإخواننا المرابطين على الحدود والدعاء للمشاركين في أمن الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن.
نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن يحفظ هذه البلاد، أن يحفظ عليها دينها وأمنها وأمانها وقيادتها وشعبها والوافدين إليها، وأن يحفظ الحجاج والعمار وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجنود الذين يدافعون عن المقدسات، عن الدين والمقدسات والأعراض والأموال، وأن يسددهم وأن يثبتهم وأن يوفقهم وأن يحفظهم بين أيديهم ومن خلفهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل كيد كل من يريد بالإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين وهذه البلاد شرا، أن يجعل كيده في نحره، وأن يرد تدبيره تدميرا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحمد الله ونشكره على نعمة الأمن والأمان والسلامة والطمأنينة، نحن ولله الحمد والمنة في أمن وأمان. انظروا إلى هذه الجموع الغفيرة الكبيرة، وهذا بفضل الله جل وعلا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم ندعو لمن كان له الفضل بعد الله جل وعلا، رجال الأمن الساهرين على أمن الحجاج وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتمرين، نسأل الله أن يحفظهم وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يكلأهم بعنايته ورعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.